إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم عندنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو، فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله عز وجل سلط ما في الكون بعضه على بعض، فإذا نظرت نظرة متأملة وجدت أن الذئب سلطه الله تبارك وتعالى على الثعلب فيأكله، ثم إن الثعلب سلطه رب العالمين تبارك وتعالى على القنفذ فإنه يأكل القنفذ بطريقة لم يعلمه إياه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. القنفذ المليء بالشر تنظر إلى الثعلب وهو يأكله بطريقة وإلهام من عند رب العالمين تبارك وتعالى لا من غيره، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم إنك ترى هذا القنفذ يسلطه الله عز وجل على الحية الثعبان فإنه يأكل الثعبان، ثم إنك ترى هذا الثعبان يتسلق الشجرة ويسلطه رب العالمين تبارك وتعالى على العصفور فيأكل العصفور، ثم إن الله عز وجل يسلط العصفور على الجراد فيأكل الجراد، ثم إن رب العالمين تبارك وتعالى يسلط الجراد على الزنبور اللي هو سميه الدبور فيأكل الدبور، ثم إن هذا الدبور يسلطه رب العالمين تبارك وتعالى على النحلة فيأكلها،
إن النحلة يسلطها رب العالمين تبارك وتعالى على الذبابة فتأكلها، ثم إن الذبابة يسلطها رب العالمين تبارك وتعالى على البعوضة فتأكلها، ثم إن هذه البعوضة لا تجعلك تنام في الليل أبدا، لا تستطيع أن تسلط عليها إلا بالأجهزة وبالمواد الكيماوية التي ألهمك الله عز وجل صنعها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون تجد أن الله عز وجل جعل ما في الكون مسلطا بعضه على بعض، وجعل ما في الكون محتاجا بعضه إلى بعض، ولا تستطيع أن تحرم شيئا أحله رب العالمين تبارك وتعالى، لأنك إذا حرمته فقد منعت خيرا كثيرا ومنفعة لا يعلم بها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، والكون لا يقوم إلا بذلك. ثم إنك إذا قلبت أيضا بصرك يمنة ويسرة في غير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتذهب مثلا إلى تايلاند، تجد أن الله تبارك وتعالى أصمت فطرة كثير من الناس الذين يعيشون في هذه البلاد تايلاند، وأيضا البلاد المجاورة إليها الصين وبعض البلاد الأخرى الفلبين، واستمرأوا أكل الكلاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنك إذا دخلت على مواقعهم على الإنترنت وتقلبت صفحات المطاعم وما تقدمه مطاعمهم، فإنهم يحببون إلى الناس الجرو الصغير ويقولون إن لحمه أفضل وأجمل وأحلى وأطيب من لحم الحمام. ثم إنك إذا تركت تايلاند وذهبت إلى أمة أخرى مشاورة لها وهي منغوليا، تجد أن الكفار في منغوليا يستمرئون أكل الثعابين. ثم إنك إذا انتقلت إلى دولة مشاورة أو إلى نفس الدول وذهبت إلى دولة أخرى بعيدة إلى أرجواي وبرجواي وكثير من دول أمريكا الجنوبية، تجد أنهم استمرأوا أكل الفئران ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذهبون إلى الفقول والبراري في موسم الزراعة يصطادون الفئران ويأكلون الفئران. وقد رأيت بنفسي امرأة في طنطا جاهلة لم تكن على علم بكتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما دخل بيتها قط سليم ضربته وذبحته وشوته، والجيران يقولون نشم رائحة زكية ويسألونها من أين تأتينا باللحم ولا تخبرهم حتى عرفوا أنها تأكل القطط. ثم إنك إذا قلبت بصرك أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله ترى أمما تأكل الديدان، أليس كذلك؟ رأينا من يأكل الديدان. ثم إنهم يأتون إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تأكل الكلب ولا تأكل الفئران ولا تأكل المستقذرات، ويعيبون عليها أن الله عز وجل شرع لها دينا تذكر اسم الله عز وجل على ما رزقها من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هذه ليست أرضية إنما هي سماوية نزلت من الجنة هدية ونعمة ومنحة لأولاد آدم الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض من الجنة. فالله عز وجل أخبر أنه أنزل آدم من الجنة، ولقد عصى آدم ربه فغوى، فلما عصاه قلنا اهبطا منها ايه جميعا، فنزل إلى الأرض، فلما نزل إلى الأرض أنزل الله عز وجل له ثمانية أزواج من الأنعام في سورة الزمر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فإذا قلبت بصرك في القرآن يمنة ويسرة حتى تنظر إلى كائن حي أباحه الله عز وجل لبني آدم، أطلق الله عز وجل عليه لفظ الإنزال، لا تجد إلا هذه الأصناف الثمانية التي أنزلها الله عز وجل لبني آدم عندما نزلوا من الجنة، ربطهم الله عز وجل بالجنة باللحم الذي أباحه الله عز وجل لهم، فقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ذكرت لكم في خطب متقدمة أن بعض الناس فسر هذه الآية أن أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أن هذه الأنعام عندما ينزل بعضها على بعض تنزل السائل المنوي وهي واقف، وهذا الكلام ضعيف، لأن هذا الكلام أيضا قد ينطبق على بني آدم، قد يجامع الرجل زوجته وهي واقفة وهو واقف، وكثير من الحيوانات غير الأصناف الثمانية تجامع وهي واقفة، فليس المعنى أنزل لكم يعني أنزل مني هذه الأنعام، وبعضهم يقولون أنها تلد وهي واقفة، وتجد أن كثيرا من الحيوانات الأخرى تلد وهي واقفة، فيقولون أنزل لكم يعني تنزل منها وهي واقفة. هذا الكلام إذا أردت أن تفسره بأي طريقة غير ما قاله الحسن البصري أن هذه الأنعام الثمانية نزلت من الجنة، أردت أن تفسر بغير ذلك تجد أن التفسير مشكل وليس مستقيما معك على الإطلاق. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الإمام الحسن البصري، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج معناها أن الله عز وجل أنزلها من الجنة. وقد أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الاستقبال العظيم الذي يستقبله الله عز وجل لأهل الجنة يستقبلهم بثلاثة أشياء: بزيادة كبد الحوت، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، بمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة يقدم الله عز وجل لهم جائزتهم، يقدم لهم أمرا يستقبلهم به في الجنة قبل أن يأكلوا من الجنة، زيادة كبد الحوت وهي قطعة من اللحم المتدلاة من الكبد في السمك وهي من أطيب ما يمكن، هذه الزيادة الدهنية يدهن بها الثور الذي جعله الله عز وجل يرعى في ربض الجنة، فهناك ثور الله عز وجل أطلقه في ربض الجنة في الفناء المحيط بالجنة يرعى في هذا الربض، فالله عز وجل يقدم لحمه مدهونا بزيادة كبد الحوت. وأما الخبز الذي يقدم لأهل الجنة كي يأكلوا هذا الثور المدهون بزيادة كبد الحوت فهو من صناعة يد الله تبارك وتعالى. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض يوم القيامة عندما تلي عليه قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين تكون الأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأها الرحمن بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. النزل هي أول حاجة تقدم للضيف، يعني الله عز وجل يخبز هذه الأرض يجعلها خبزة، خبزة من صناعة رب العالمين تبارك وتعالى، هذه الخبزة تقدم مع الثور مع لحم الثور المدهون بزيادة كبد الحوت. فدل هذا على أن الأنعام نزلت، أو أصل الأنعام نزلت وأبقى الله عز وجل منها ثورا، هذا الثور يرعى في ربض الجنة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل لها الطيبات وسلطها الله عز وجل على الطيبات، بينما باقي الأمم طلبها ابليس واغواها ابليس بان اكلت المستقذرات مثل الفئران ومثل الثعابين والافاعي ومثل الكلاب ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم بعد ذلك يعاب على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون رمتني بدائها وانسل. دخل كما روى ذلك الإمام الطبراني في إسناد جيد، دخل عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله ابن زياد قبل أن يأخذ أو يستلم الإمارة كان مستقيما، كان على استقامة. فلما أخذ الإمارة وقع في أفظع أمر على الإطلاق، قتل الحسين بن علي كما ذكرت لكم ذلك في خطبة المتقدمة. قبل أن يأخذ عبيد الله بن زياد الإمارة ويدخل في شؤون الحكم، والحكم والإمارة من أفسد ما يكون للإنسان إذا لم يكن موفقا من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالعلماء يذكرون ايضا عن عبد الملك بن مروان انه كان عابدا زاهدا يقيم الليل كله ويصوم النهار كله ويقرا القران الكريم في كل ليله، عبد الملك بن مروان. فبعدما اخذ الخلافه والملك سلط الحجاج بن يوسف على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي على أيام نزوله وعبادته. المهم يا أخوانا، دخل عبيد الله بن زياد قبل أن يأخذ الإمارة على ابني بصر السلميين، وابن بصر السلميين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنهما ثلاثة سنن جاءت نافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الاستطراد والفائدة. يعني ورد أيضا عنهم كما في البيهقي وغيره أنهما قال ابن بسر السلميين أنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له قصيدة فجلس عليها. فهذا يدل على أن الضيف يقدم له ما يجلس عليه، وإذا لم يكن في البيت أريكة ولا كرسي فإنه تؤخذ وسادة من الوسائد الموجودة في البيت وتوضع تحت الضيف، وكان هذا يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم وسادة لعدي بن حاتم الطائي في الخطة التي ذكرتها لكم قبل ذلك وجلس عليها. وقال وقدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زبدا وتمرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أكل التمر بالزبد حبا شديدا. وهذه سنة ثانية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل التمر بالقشطة أو بالزبد، وهذه يعني من الأشياء الرفيعة العالية في الأطعمة جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما قالوا ونزل عليه الوحي في بيتنا، يعني ابن بصر السلميين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في بيته، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لنا يا رسول الله. وهذا يدل على طلب الدعاء من الأنبياء ومن ثم من الصالحين، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من سيدنا عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى الحج وقال لا تنسانا يا أخي من صالح دعاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لا تكاد تسمعه من أحد، قال اللهم ارحمهما كي، يعني الرحمة من أجل شيء، كي تغفر لهما وترزقهما، يعني أنت تدعو وتقول اللهم ارحمني كي تغفر لي وترزقني، يعني المغفرة والرزق لا يأتي إلا بعد رحمة الله عز وجل لك. ولذلك قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لا يغفر لأمتك ولا ترزق إلا بحبك يا محمد وبتقديمك يا محمد على كل شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم كما بينا. المهم هذان هما ابن بصر السلميين، فمنزلتهما الرسول. جعلت عبيد الله بن زياد يدخل عليهما ويقول لهما: يا ابني بصر، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام.
يعني عايزها تمشي مش عايزها تمشي، فيبدا مع الدابه دي يضربها بالايه؟ بالصوت. مش عايزه تمشي يكفحها باللجام، يعني يجذبها باللجام.
فهل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟
يعني الأمة الإسلامية يا عباد الله تسأل عن كيفية التعامل مع الدواب عند ركوبها. اسأل أمة من الأمم قبل أن يعرفوا حقوق الحيوان وحقوق الإنسان التي ضيعوها، هل كانوا يسألون عن كيفية التعامل مع الحيوانات أم لا؟ قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا بركبها عايزة تمشي مش عايزة تمشي، أبدأ أضربها بالصوت لا تمشي، أكفحها باللجام أبدأ أحركها باللجام. هل سمعتما في موضوع الضرب بالصوت والكفح باللجام من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال ابن بسر السلمي: لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. يعني ما عندناش سنة في الموضوع ده. فإذا امرأة من داخل البيت، يعني بيت السلميين هذين، تنادي تقول: يا أيها السائل الذي تسأل عن الدابة، ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقال: من هذه؟ عبيد الله بن زياد بيقول: مين دي اللي جابت الآية دي؟ المعلومة يا إما وصلت له يا إما ما وصلتلهوش، اللي إحنا هنبدأ نتعامل مع هذه المعلومة في هذه الخطبة، ونبين منزلة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأنعام والبهائم التي يعيبون علينا في عيد الأضحى أننا أمة دموية لا تراعي حقوق الحيوان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننظر إلى معنى الرقي والحضارة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن واحدا من هذه الأمة يسأل عن الأنعام التعامل معها بالصوت وبالإيه؟ وباللجام. الموضوع ده ورد فيه سنة، ورد فيه توجيه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم لم يرد فيه توجيه ولم ترد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: هذه أختنا الكبرى أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عبيد الله بن زياد. فإذا لا يسكتون ولا يقبلون ولا ينتفعون إلا إذا كان هذا الأمر موصولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الآية يا أخوانا التي استدلت بها تدل على عظيم فضل القرآن واستيعابه لجميع شؤون الحياة. فالألفاظ القرآنية كما قلت لكم نافعة وعامة، ولكن كيف نفهم هذا اللفظ؟ سئلت عن ضرب، أو سئل عن ضرب الدابة بالصوت وكفح الدابة باللجام، يعني جذب الدابة باللجام، فاستدلت بهذه الآية اللي فيها إيه؟ هذه الدواب وهؤلاء الطيور إملى أمم إيه؟ أمثالكم. يعني هذه الطيور عاملة زي بني آدم، أمم زي بني آدم. وقلنا هذا الكلام لكم يا أمة محمد، ومن يسلم بعد أمة محمد ومن أراد أن ينتفع بكتاب أمة محمد، قلنا لكم هذا الكلام توجيها في التعامل مع الدواب التي خلقها رب العالمين تبارك وتعالى. هذا اللفظ يعني أوجعني كثيرا، ووقفت معه كثيرا، حتى وقعت على كتاب نافع. هذا الكتاب ليس موجودا في السوق، انما هو موجود من ضمن عدة بحوث في مجلة اسمها مجلة الحكمة، كنت اشتريتها وانا في المملكة العربية السعودية سنة 96، تأتي من بريطانيا لب. وهذه المجلة لا يسمح بالكتابة فيها الا اذا كان الموضوع موضوعا متكاملا، يعني يقول لك ما يخرش المي. فكانت تأتي ببعض المخطوطات التي لم تطبع
وتطبع هذه المخطوطات داخلها. فالعدد الذي كان معي وجدت فيه كتابا لواحد من اهل مصر من سخا. عارفين سخا فين؟ حد عارف سخا فين يا اخوانا؟ ايوه كفر الشيخ. لا كفر الشيخ سخا كفر الشيخ. قبل ما تروح على كفر الشيخ في داخل كفر الشيخ انا قعدت في سخا دي حوالي 6 سنين وانا صغير. هذه المنطقه يتميز اهلها. انا عشت معاهم وانا صغير وانا عندي من 6 سنين لغايه حوالي 10 سنين وما قبل 6 سنين. يتميز اهلها بتوقد الذكاء. فيه الذكاء لا يعلم به الا رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه شهاده وتجربه عاصرتها معه. الاطفال الصغيرين يا اخواني بالخشب واللحاق ديت اللي هي بتاعت السلم وغيرها يصنعون اختراعات والعاب يلعبون بها. والناس هناك في كيفيه بناء البيوت والابداع في البيوت فيهم شيء من الذكاء لا يعلم به الا رب العالمين تبارك وتعالى. وهناك امام من سخا اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد الايه؟ السخاوي. توفي سنة 902 هجرية. يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 قرون. يعني توفي قبل الان بكم سنة يا اخوانا؟ بحوالي 7 قرون بحوالي 5 قرون وشويه 500 سنة. كتب كتابا لما سئل عن ضرب الدواب. يعني قالوا له احنا بنضرب الانعام. فهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء شيء في الموضوع ده؟ فكتب كتابا اسمه تحرير الجواب في ضرب الدواب. ألف مؤلفا كاملا في ضرب الانعام. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اقول يعني اوروبا وامريكا والغرب هل كان عندهم في مثل هذا الوقت مثل هذه الاشياء المؤلفة التي جاءت عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتحداها. المهم عندما قرأت هذا الاثر ان ابنة بطر السلمي اللي هي اخت ابنة بطر السلميين تدلت بالآية دي هذا الامر اوقفني. حتى وقفت مع حديث من احاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين معنى جليلا في هذا الامر. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطوا ما في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. يعني الدواب دي تحشر الى الله عز وجل يوم القيامه. يبعثه الله عز وجل يوم القيامه والانعام. واذا الوحوش ايه؟ حشرت. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه؟ يعني كل الحيوانات وكل الدواب الله عز وجل يجمعها يوم القيامه كما سنبين في هذه الخطبه في الملاحظ والنكات النافعه لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يا اخوانا رواه الحارث ابن ابي اسامه باسناد جيد عن ابي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال رأيت رجالا يحملون على بعير زرارتين. يعني بعير خلوه أناخوا هذا البعير وبرك على الأرض ثم أتوا هؤلاء الناس بغرارة ووضعوها في الجيب اليمين بتاع البعير وغرارة أخرى وحطوها في الجيب الشمال اللي بتحط على الجمل من فوق فيها جيب يمين وجيب شمال. ثم إنهم رأوا أنهم يحملوا عليه غرارة ثالثة فأتوا بالغرارة الثالثة ووضعوها بين الغرارتين ثم أنهضوا البعير فلم ينطلق. فأتوا بالصياط يضربون البعير حتى ينهض فلم ينطلق. وأبو الدرداء ينظر من بعيد فإذا به يقبل مصرعا يصيح فيهم يقول هذه الكلمة انتظروا انتظروا. فأتى إلى الغرارة الثالثة وأنزلها ثم أنهض البعير فإيه؟ فانتهض البعير. ثم قال لهم هذه القاعدة يا أيها الناس إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم ليغفرن الله عز وجل لكم أمرا عظيما. يعني لو ربنا عز وجل تجاوز يوم القيامة على اللي بيعملوا الناس مع البهائم سيتجاوز عن امور ايه؟ عظيمه. دل هذا على ان الحساب على البهائم من أعظم ما يكون عند رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة. إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم ليغفرن الله لكم أمرا عظيما. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر وصية الله في البهائم. يعني الله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم أن النبي يوصي الأمة في هذه البهائم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم في هذه العجم خيرا. يعني البهائم العجماوات اللي مش عارف تتكلم، الله عز وجل يوصيكم فيها ايه؟ خيرا. أن تنزلوا عليها منازلها، فإذا أصابتكم سنة فانزوا عليها نقيا. حتى بعض حتى الله دوت كمان فيه ايه؟ إشكال. يبقى المهم احنا وصلنا للمعنى، وحنفسر الجزء الثاني، ما احنا كل شوية وصلنا ايه؟ لفظ حق هذا اللفظ نافع. المعنى اللي احنا وصلنا له ايه؟ ان في حساب على البهائم ولا لا؟ لان يتطلب ان الله عز وجل يغفر لمن يتعامل مع ايه؟ بهيمة. ولو غفر الله عز وجل لمن يتعامل مع بهيمة سيغفر له امرا ايه؟ عظيم. ذهبت المصدر الامام احمد بن حنبل ببحث فيه، وجدت نفس اللفظ دي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم غفر الله لكم أمرا عظيما. يعني جت على لسان مين يا أخوانا؟ سيدنا محمد وأبو الدرداء قالها على لسان نفسه، ثم إنه جعل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الوصية من رب العالمين بالبهائم. إيه حتة أن تنزلوا بها منازلها، وإذا أصابتكم سنة أن تنجوا عليها نقيا. عارفين كلمة النقي اللي هو المخ بتاع العمود الفقري يسموه النقي. قعدت ابحث فيها برضه قلنا الموضوع ده اخذ مني بس، فوجدت ان كتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه السلام في امور من اعجب ما يمكن، تحتاج الى البحث وتحتاج الى النظر حتى تعرف قيمه هذا الدين، وانك مؤمن تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يعني ايه تنزلوا بها منازلها واذا اجذبتم او اصابتكم سنه ان تنجوا عليها نقيا. وجدت حديث عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كرتم على هذه البهائم فأصبتم خصبا فانزلوا من على ظهورها واتركوها ترعى في الخصب، فإذا أصبتم جبا فأسرعوا عليها حتى لا يذهب مخها. يعني لسه سلام يقول إيه؟ لو أنتوا مسافرين عليها وجدوا عند حته مليانه خضره تروح نزل من على ايه؟ ظهرها، وتسيبها وانت ماشي في نفس الطريق تاخد بايه؟ براحتها حتى يمتلئ ايه؟ بطنها. فاذا اصبت مكانا مسلما فظل على ظهرها وانطلق بها حتى تنجو، وتنجو بها نقيا، يعني لا يذهب ايه؟ مخها. هذه سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت بقرا في تفسير قول الله عز وجل ابن كثير: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. عن أحد الأئمة لا أذكر اسمه الآن أنه قال: كنت في معركة مع الروم فانكشف المسلمون فأردت أن أنطلق بفرس، فقلت له انطلق بي، يعني انطلق هيا، فإذا بالفرس يلتفت إلي ويقول لي لا أنطلق به، فقلت سبحان الله، دابة خلقها رب العالمين تبارك وتعالى تتكلم. فقلت له: وما لك لا تنطلق بي؟ قال له: انك تكل علوفتي للتايه. يعني انت ما بتبشرش الاكل بتاع الايه؟ انت بتقول للتايه ايه اكلني. انك تكل علوفتي للتايه فيظلمني ولا يطعمني. وقد ملكني الله، وقد ملكك الله عز وجل إياي، فالآن لا أنجيك ولا أنطلق بك. حدثت عن الموضوع ده، فقال له: لك علي، إن نجاني الله عز وجل عليك أن أطعمك بنفسي، فانطلق الفرس ونجاه رب العالمين تبارك وتعالى. بعض العلماء بيعلق على الحتة دي يقولون: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى في الشريعة الإسلامية بمكافأة الدواب. يعني ربنا عز وجل احل لنا يا اخوانا نحن ناكل الجمال صح ولا لا؟ احل لنا ان ناكل البقر، الغنم، الماعز، الثور، احل لنا هذه الانعام. بعض الاحيان هذه الانعام اذا احسنت اليك امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تذبحها والا تاكلها، بقول الله عز وجل وهل جزاء الاحسان الا الايه؟ الى الاحسان. اين جاء ذلك؟ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص المباشر وبالنص الغير المباشر. الحديث بتاع ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي اصله صحيح مسلم وهو في مسند الامام احمد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في دور الانصار اذ راى زملا يرغو ثم وضع راسه على الارض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمس النبي صلى الله عليه وسلم ظفريه، قاعد يمسح المكان اللي بينزل فيه العرق منه ويمسح فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البعير او الزمل يشكو الي اصحابه انهم يتعبوه ولا يطعموه، يعني بيشغلوا كتير وفي نفس الوقت ما بيحطلوش ايه؟ ياكل. اين اصحابه؟ فدل النبي صلى الله عليه وسلم على دور من دور الانصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البعير يشكوكم لي انكم تتعبونه ولا تطعمونه. فقالوا اسمع، كنا نثني عليه يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، 20 سنة. الثواني اللي انا قلتها لكم قبل كده عامله زي نطح الميه بتاع الثور، شفت الثور لما يلف حوالين الساقيه او البقره، الجنان ما بين حدين كده اللي هو بيسموه الجرج اليمين والجرج الشمال، وظهرها للبير والبير في اخره مسمار، فيرجع الجمل لورا ومتعلق فيه حبل، واخر الحبل فيه دلو. الدلو دلوقتي لما الجمل يرجع لورا يروح نازل فين؟ في الميه بتاعت البير، فالمسمار يروح غزه من ورا فيبدا يمشي لايه؟ لقدام، بين الدليلين اللي بيسموها عندنا في الهندسه الالترنيتنج بامب، اللي هي الترومبه التردديه، فيبدا يمشي لقدام فيطلع الدلو يروح طالع سابب الميه في مجرى، المجرى ده يمشي بعيد لغايه ما يودي للمزارع. دي بيسموها النواضح او الثواني، ما تيجي تقراها بالسريع النواضح او الايه؟ الثواني. فكنا نثني عليه 20 سنة حتى اذا حمل الشحم قلنا نذبحه ونوزع لحمه بين غلماننا، يعني نحط اللحم دوت خلاص لحمه ملهاش لازمه، نحط اللحمه دي ما بين العبيد او ما بين الاطفال بتوعنا يقعدوا ياكلوا من الايه؟ من الاطفال دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئسما كافأتموه. يبقى اذا البعير اللي يشتغل عندك او البقره التي تعمل عندك لها مكافاه نظير هذا الايه؟ العمل. بئسما كافأتموه اريد ان اشتريه منكم. قالوا له هبناه لك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يرعى حتى ياتيه اجله، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من ذلك. قال العلماء هذا يدل على مكافأة البهائم حال عملها عندك مدة طويلة، يعني لو اشتغلت البهيمة عندك مدة طويلة وبدأت تكبر في السن وقدمت لك معروفا كبيرا وأمنت ضياعها وأمنت أن تخرب عليك بعض الأشياء، لك أن تتركها حتى تأتيها المنية من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فيوجد في الشريعة الإسلامية ما لا يوجد لإخواننا عند الغرب، ما يسمى بمكافأة البهائم بعدم الذبح، والموضوع ده ورد في النص عن سيدنا محمد عليه السلام في واقعة. أما جم مجموعة من المشركين فأغاروا على فرح المدينة، فرح المدينة ده منطقة حوالين المدينة ترعى فيها إبل الصدقة وإبل المسلمين كلها مجتمعة مع بعض تاكل مع بعض. فأغار المشركون على فرح المدينة فأخذوا الإبل والحيوانات وبعض المسلمين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوهم إلى مكان الأسر، وكان من ضمن الأسارى امرأة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. تقول فنوموا ليلة، يعني ربنا عشان بعث عليهم نوما شديدا الناس دول اللي هم المشركين دول، فانسللت من قيدي، يعني عرفت تفك نفسها من القيد، فما آتي بعيرا أضع يدي عليه إلا رغى فاتركه. اول ما احط ايدي على بعير عشان اركب عليه وامشي يبدا البعير ايه؟ يطلع صوت، فاتركه. حتى وصلت الى ناقه فلما وضعت يدي عليها إذا بها ناقة مدربة لم ترض، فجلست على عجوزها وبعثتها فانطلقت بي، فسار بي القوم فصاحوا أن ائتوا بها، فلم يدركني منهم أحد، فنذرت لله إن نجاني الله عز وجل عليها لأنحرنها وآكلن من كبدها، يعني هذبحها وآكل من إيه؟ من كبدها. فلما وصلت بها إلى المدينة عرفوا أنها العظاء ناقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الناقة الباردة، وفي رواية مجردة، مجردة يعني مدربة أحسن تدريب، وكانت تسبق الرواحل في الحج والعمرة، لا يسبقها ناقة على الإطلاق. فلما وصلت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لئن نجاني الله عز وجل عليها لأذبحنها وأكلن كبدها. فقال: بئسما كافأت بها، يعني دي مكافأة تكفيها بها، يبقى إذن الدواب في الشريعة الإسلامية لها يا أخوانا لها مكافأة. بئسما كافأت بها، لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. وتركت العظاء، وفي رواية القصواء، ناقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول لا يقربها أحد، حتى أتتها منيتها مكافأة لها أن نجى الله عز وجل عليها امرأة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا أخوانا في الشريعة الإسلامية ما يوجد بمسمى اسم مكافأة الإيه؟ الدواء. في حاجة أخرى موجودة في الشريعة الإسلامية اسمها الدابة الصعبة. جاء في الشريعة الإسلامية النهي عن ضرب الدواب التي أصبح في طبعهن صعوبة، يعني فيك تركب عليها تبقى تحرم بيك، لو ضربتها ستزيد نحرا بيك، فمنعت الشريعة الإسلامية من ضرب هذه الدواب. وجاءت الشريعة الإسلامية بسنة هجرتها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هي السنة دي؟ جاء في تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أن رجلا أتى ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني على ناقة صعبة ليست ذلولا، وكلما ضربتها نحرت بي وازدادت صعوبة، كل ما نضربها عشان تمشي بيها كويس تبقى ايه؟ تزداد صعوبة. هل جاء في مثل هؤلاء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن يا اخوانا الناس كانوا عندهم اعتقاد جازم ان الشريعة الإسلامية لم تترك امرا الا وبينته لأمة سيدنا محمد. الناقة الصعبة دي كل ما جاكر عليها ما تمشيش معايا. الموضوع اللي هقول لكم ده دلوقتي يا اخوانا حتى على الموتوسيكل لو عندك موتوسيكل يعني، ولا عندك سيارة، السيارة دي تعباك شوية بس انت مصلحها، او اي دب، هذه الدبة تعمل معها هذه السنة التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: بئسما فعلت تضربها على غير ذنب، يعني دي طبيعة ربنا عز وجل خلقها ايه فيها انها صعبة، وانت تضربها على امر ليس لها فيها ايه ذنب، زي ما قلنا: لو يغفر الله لكم ما تأتون البهائم ليغفرن امرا عظيما، ولكن اذا استصعب عليك بعير او داب فأتي الى اذنه واقرأ عليه افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. فقرأ الرجل ذلك على بعيره فاصبح مجردا مدربا لا يوجد بعير منه. من بركة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى القرآن يا اخوانا يقرأ. السيارة قلنا الواحد يجيب سيارة جديدة يحط يده على الدركسيون يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الدابة التي تستصعب تأتي إلى أذنها وتقرأ ذلك عليها، فإن القرآن الكريم ينفع الدواب وينفع الحجارة التي خلقها رب العالمين تبارك وتعالى. وجدت في هذا الأمر يا أخوانا أمرا عظيما. جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عن فضالة بن عبيد كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك سماها الله عز وجل في القرآن أنها غزوة العسرة في ساعة العسرة كما في سورة التوبة. يقول فضل بن عبيد فأجهد الناس الظهر. الناس فاعل والظهر مفعول به، يعني الناس ركبوا على الظهر اللي هي الدواب والبعير والنوق وأجهدوهم في هذه الغزوة غزوة العسرة اللي فيها الحر الشديد. فأجهد الناس الظهر حتى خافوا ألا يبقى ظهر معهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، إنك تأمره أما أن ننطلق وقد أجهد الظهر وخفنا عليه ولا بد لنا أن نرجع وإلا هلكنا. لأنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مش لاقين ياكلوا، لدرجة أن الواحد كان بياكل يذبح البعير ويمسك الفرس اللي هو مكان الكرشة ويعصرها ويشرب العصار من قلة الماء، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك ونزلت عليهم الأمطار في القصة اللي قلتها زمان في التوبة. فالمهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر أجهد وأنهم يخافون أن يهلك الظهر. يبقى إذن هنا يا إخواننا هذه الدواب والأنعام ليست صعبة، وإنما كلفت فوق طاقتها ومشي عليها مسافة أكثر من اللازم من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أمرا نبويا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو وقفوا حيهلك، ولو خير الأمر بين نجاة الإنسان وهلاك الدابة ينجو الإنسان وتهلك الدابة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فضل بن عبيد فمتى معنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مضيق، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عادته أن يكون في ظهر القوم، من عادة النبي أسلم أنه يكون وراء عشان لو واحد كبير ما قدرش يمشي ولا واحد تعب يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ويوقف النبي أسلم فيقولوا فين الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا وراء، فينتظر النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم ينتظرون الضعيف اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سيروا سير أضعفكم، يعني شوف أضعف واحد في المجموعة وامشوا على خطوته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالمهم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى رأس المضيق أمام القوم ووقف بين يدي الرواحل، يعني بدأت الرواحل تغص بالحتة الايه ضيقة، فما من بعير وما من ناقة ولا من فرس ولا من جحش ولا من ثور يمر إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ عليها جميعا، يبدأ ينفخ على كل الإبل والنوق وكل الحيوانات التي مع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك، يعني هذه النوق والإبل يا رب إنهم يركبون عليها لكي يشاهدوا في سبيلك يا رب العالمين، فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البر والبحر، فما مرت الحيوانات وما مرت النوق وما مرت الجمال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وانطلقت. يقول فضالة بن عبيد فما يستطيع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك أزمتها، تنازعهم الجاري لا يستطيعون أن يملكون أزمتها حتى دخلوا المدينة وأجهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يبقى أيضا هنا يا أخوانا مش صعوبة ولا فيها نحر ولا شيء، وإنما أجهدت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أنها أجهدت لابد أن يأتي بمعونة سماوية من عند رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه أصبح بين أمرين، إما أن يهلك الصحارى وإما أن تهلك الرواحل، وهذه الرواحل لا ذنب لها، فاستدعى لها المعونة من رب العالمين فكانت الحيوانات لها نصيبا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن رقية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في السنة يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم رقى البهائم، النفخة دي رقية، حتى الرقية البهائم لم تمنع ولم تحرم من رقية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعيدا يا أخوانا الأمة الإسلامية عندها تراث من أعظم ما يمكن. قرأت في ترجمة الإمام أبي محمد النقيب الحراني في كتاب أخبار أخبار الطلب في نزهة الطلب في أخبار حلب للإمام ابن العدين رحمه الله عز وجل عن أبي محمد النقيب قصة من أعجب ما يمكن عجيبة جدا وهذا يدل على أن القرآن الكريم نافع ووصف لكل فمنه مكان يقول انطلقت في رفقة من حران إلى الموطن وصادفنا زمان شتاء وأمطار ووحش في أوحال صين على الأرض والمطر نازل جامد وشتاء وبرودة وإذا بدواب الناس تتساقط في الوحش يعني تيجي الدبة في الزحلة وعليها متاع الناس فيهلك الناس ويهلك متاعهم وكنت رجلا ضعيفا خفت على نفسي مش عارف اعمل ايه فأتينا إلى مكان فنمنا فلما نمنا إذا بآت يأتيني في المنام ويقول لي ألا أعلمك كلمات من عند رب العالمين إذا قلتها سلمت لك راحلتك ونجاك الله ولم تسقط راحلتك فقلت رحمك الله ولك الأجر لا احنا خلاص ايقنا اننا سنهلك في وحل وامطار وشتاء وبرد والناس يموتون من البرد هذا الامر فقال لي قل قول الله عز وجل عندما تركبها قريبا من راسها انا عند راس الراحله تقرا وتقرا هذا الكلام ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه تدور ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده إنه كان حليما غفورا فاستيقظت من منامي فركبت راحلتي فقرأت عليها ما قيل لي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا فإذا بالناس يتساقطون حولي وإذا بمتاعهم يهلك وإذا بدبتي كأنما تسير على جناح ملك من عند رب العالمين تبارك وتعالى حتى وصلت إلى حران وقد نجاني الله عز وجل وهلك من الناس خلق كثير وخلق وهلك من الدواب خلق كثير فعلمت أن القرآن ينفع الدواب كما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن الكريم ينفع الدواب والموضوع ده يا أخوانا حدث لي سنة حوالي 98 كنت في المنطقة دي بسفر المملكة العربية السعودية قبل أبها ما بين بعد بلجرشي يسافر هناك منطقة سبت العلاية بلجرشي ترتفع عن سطح الأرض حوالي 2 كيلو و700 متر عن سطح البحر حتى من الأكسجين يكون قليل جدا عندما تمشي في هذه الطرقات تجد أن هذه الطرقات في الليل أو في النهار لا تبصر الأسفلت إن كنت ماشي لا تبصر الأسفلت لأنه يغشك بما يسمى بالشحط الركامية المنخفضة وهذه المنطقة عرفت فيها قول الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات الايه البر ان البر فيه ظلمات احنا كنا نقول ظلمة البر يعني الظلام بتاع بالليل طلع في البر فيه ظلمات زي الشبورة اللي بتيجي في ايام شديدة على الطريق السريع ولكن هذه الظلمات الشبورة او الضباب الذي يوجد في هذه المناطق من اعجب ما يمكن اذا في هذه المنطقة ونحن دخول عليها لا يوجد سور السور انكسر عرفنا بعد ذلك ان السور انكسر وسقط كثير من السيارات ومنها سيارات نقل مسافة 2 كيلو 700 متر على الجبال وهلك من الناس شيء كثير وانا بتكلم عن الموضوع عن نفسي قبل ما اقرا كتاب تحرير الدواب في ضرب الدواب قبل ان اقرا ذلك وانا اسير في السياره وايقنت الهلكه انا ومن معي فقلت لهم يا اخوانا في ايه في القران الكريم اذا قراناها تنجينا فقالوا وما هي؟ قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد فإذا بنا نقرأ هذه الآيات فالله عز وجل كشف لنا الطريق حتى وصلنا إلى المكان الذي وصلنا إليه فزاعت الأخبار في ثاني يوم أن هذا المكان انقطع يعني جسر بين جبلين والناس لن يعرفوا أن الجسر قطع لأن المكان فيه ظلمات فما تأتي سيارة إلا سقطت فكان طيلة الليل السيارات تسقط فتحدثت عن معي قلت لهم ألم نمر على هذا المكان فقالوا لي نعم قلت بركة القاء قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لا ندري هل مررنا عليه أم لا هل قطع أم لا بركة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يا أخواننا من أعجب ما يمكن نختم الخطبة الأولى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أعجب ما يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأنعام تقف يوم القيامة بين يدي الله والله عز وجل يأتي بك يوم القيامة لكي يقصها عليك ويسألها الله عز وجل هل أحسن هذا الإنسان معك أم لا وهذا جاء في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد يا إخواننا قول النبي عليه الصلاة والسلام يتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة الايه القرناء يعني يوم القيامة ربنا بيجيب الشاة اللي لها أرض اللي نطحت الشاة التي ليس لها قرن من المعروف أن الشاة التي لها قرن ليست مكلفة والتي ليس لها قرن ليست مكلفة ده بيسموه ايه العلماء بيسموه قصاص المقابلة بيسموه قصاص المقابلة يعني مقابل أن هذه ضربت هذه وإن لم تكن مكلفة فالله عز وجل يصنع ما يسمى بقصاص المقابلة وانا قلت لكم زمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه خبر ضعيف أنه ما من حجر يسقط على حجر إلا ويأتي رب العالمين تبارك وتعالى بهذين الحجرين يوم القيامة ويجعل الحجر الذي سقط عليه هو الأعلى والساقط هو الأسفل ويأمر الله عز وجل أن الحجر الذي سقط عليه أن يسقط قصاص المقابلة من عند رب العالمين تبارك وتعالى يقول العلماء إذا كان هذا قصاص المقابلة فإنه من باب أولى قصاص تكليف في بني آدم وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في حاجة اسمها قصاص الايه وقد جاء ذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا يعني جه العصفور ومعاه بندقية وقعد ينشن عليهم ويرميهم على الأرض لا يأكل منها إلا عد هذا العصفور بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة ويقول يا رب هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة فيقص الله عز وجل العصفور من الإنسان الذي قتله عبثا فدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني آدم الله عز وجل يحشرهم ويحشر البهائم ويسأل الله عز وجل البهائم عن بني آدم هل أحسنت إليكم أم لم تحسن إليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتلا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فقولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم تستغفرونه